الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المطلب الأول، وهو أن المرأة هل تجنب بالإنزال أم لا؟ وقد تقدمت 8 روايات معتبرة على أن المرأة تجنب بالإنزال، وتوجد بإزائها روايتان مطلقتان تفيدان بحسب ظاهرهما أن المرأة تجنب بالإحتلام سواء أنزلت أو لم تنزل، وهما الروايتان 12 و23 من الباب. الرواية 12 عليكم السلام، وعنه عن حماد بن عثمان، يعني عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر، وقد يقال أديم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم. ولا تحدثوهن فيتخذنه علة. قد يكون التعليل في ذيل الحديث للحفاظ عليهن، تزاحم يعني، جيد. المهم ظاهر الرواية مطلق، والإمام يعلم أن المرأة ليس كلما رأت في المنام أنزلت، ليست كالرجل قلما تنزل. ولم يستفصل، لما لم يستفصل ثم لم تقل الرواية إذا حصل معها ما يحصل مع الرجل، يعني إذا أنزل، قالت ترى في منامها ما يرى الرجل. والتي ترى ما يرى الرجل ليس بالضروري أن تنزل كما ينزل الرجل. معروف طبيا أن المرأة إذا جاءتها هذه الحالات ولم تكن مستوية على قامتها، قيل قديما في الطب السماوي أعرف جديدا، بأن ماءها إذا نزل يرجع إلى رحمها لا يخرج إلى الخارج في آنه، مش مثل الرجل له قناة خاصة مباشرة إلى الخارج. جيد، هالرواية مطلقة، لو كنا وهذه الرواية قد نلتزم بالجنابة بمجرد الاحتلال.
تنزل الأولاد مقصودكم يخرج إلى الخارج.
طبعا شو لك، تحرك في مكاني حتى في الرجل، إذا حبسه الإنسان وما خرج إلى الخارج أو لسبب لم يخرج، مثل بعض اللي بيعمل عملية البروستات. جيد، الرواية الثانية المطلقة، الرواية 23، روى المحقق في المعتبر أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالرواية يا إخوان نقلها الشيخ الطوسي في الخلاف، ونقلها العلامة الحلي في التذكرة، والرواية لا شك في أنها رواية عامية منقولة عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها. تقول: جاءت امرأة وسألت رسول الله نفس هذه المسألة. المحقق في المعتبر هكذا جاء بها، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصل عدها ضمن رواياتنا لمجرد وجودها في بعض كتبنا هذا فيه ما لا يخفى يا إخوان، وإلا استشهاد الشيخ في مقام الخلاف على القوم لرد قول الشافعي القائل بأن المرأة لا تجنب بالإنزال، وزعموا أنه خالف في هذا بقية المذاهب الإسلامية قاطبة الفقهية طبعا. لا يكفي لعدها ضمن مروياتنا ما دمنا نعرف أصلها وأساسها من أين. عموما الشيخ الحر ينقلها من المعتبر. ليش نقلها من المعتبر؟ ما نقلها من الخلاف أو نقلها من التذكرة؟ من التذكرة متأخر عن صاحب المعتبر بقليل. ليش ما نقلها من الخلاف؟ قد لا يكون اطلع عليها في الخلاف، وما أخذ على نفسه أن يحصر الروايات الموجودة في أو أنها في الخلاف واضح عنده أنها عامية. في المعتبر احتمل أن تكون غيرها وأن تكون رواية إمامية، لكن لا شك أنها نفس القصة، أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فقال صلى الله عليه وآله أتجد لذة؟ فقالت نعم، فقال عليها ما على الرجل، أنيطت جنابتها بوجدانها اللذة فقط مش بالإنزال. هاتان الروايتان هما الوحيدتان المطلقتان، الاعتماد على الرواية الأولى باعتبار أن الثانية لا سند لها أساس. إذا كانت نفس تلك فهي ليست من مروياتنا أساس، وإذا كانت غيرها على احتمال بعيد جدا مطمئن بعدمه فهي لا سند لها وغير موجودة في شيء من أصول الرواية عندنا. فالاعتبار بالرواية الأولى المطلقة اللي هو الرواية التي هي الرواية الثانية عشرة من الباب، هذه الرواية تقيد يا إخوان بجملة من الروايات التي تقدمت في الطائفة الأولى في طائفة الأمس. صحيح ليس كل الروايات لأنه لا تقييد بين مثبتين، لكن بعض الروايات كانت واضحة في أن لها مفهوم وبعضها صرح فيها بالمفهوم أساسا، ولذلك أنا أشرت على هذا الجانب بالأمس عندما تحدثت بشكل عاجل في فقه الروايات، مثلا من قبيل إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل، صريحة بالتقييد هذه في شقها الثاني. فالمطلق يحمل على المقيد كالرواية الخامسة يعني، وفي غيرها طبعا واضح، لكن هذه أوضحها لأنه صرح فيها بالمفهوم. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تصرح أو يظهر منها أن المرأة وإن لم تنزل وإن أنزلت مش وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. تبه الروايات كلها متفقة أن المرأة ماء، وأن الكلام أن هذا هل يغتسل منه أو لا يغتسل منه. هذه الطائفة بين الظاهر والمشعر والذي يمكن الاستدلال به تتشكل من خمس روايات، تبدأ بالرواية الثامنة عشرة من الباب. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد، قال له بياع السابر. واضح جدا يا إخوان أن الرواية معتبرة ما فيها حد يعني محل إشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يضع على المرأة كذا فيم عليها غسلون، فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله، فنجاسة عينية فقط. قلت فإن أمنت هي ولم يدخله، مداعبة من الطرفين، قال ليس عليها الغسل، صرح بأنها أمن. واضح أن المقام مقام شهوة عن شهوة مش. وسأل عن خصوص إراقة الماء الأعظم كما في بعض الروايات. واضح الرواية صريحة ومن حيث السند معتبر جاي. الرواية الثانية الرواية التاسع عشر وعنه عن أحمد بن محمد يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، كمان صحيح. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في كذا الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جمعها دون كذا في اليقظة فأمنت؟ أن واضح عنده، ها؟ إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل، هذه أصلا بالصدر ممكن أحد يعدها من المطلقات كمان. جيد، فوجب عليها الغسل. لا، قال: دون الفاج في اليقظة فأمنى. قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جمعها دون كذا فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل. أمنى أو لم تمني، أيضا صريحة واضحة في المعارضة. على كل حال، الرواية الثالثة 20، وبإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخ، سند صحيح إلى الحسن، عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، استدخل ضيق لأنه مطلع رجل هو شو ضبط نفسه، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك. ضيق واضح، الضيق عم نمزح، الضيق من جهة غسل الجمعة، إنه شو بده يرجع يعيده، شو عيده بده يرجع يغتسل. فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل، مع إنه صرح وأمنت هي. الحادية والعشرون، الرواية شو بتصير الرابعة، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها غسل، بعضها باليقظة وبعضها بالنوم الرواية، لكن بغير الدخول أيضا معتبر الرواية واضح. الأخيرة 22 من الباب، وبإسناده عن الصفار، بس السند واضح صح، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عم الروى عن عبيد بن زرارة، واضح في مشكلة الإرسال. قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك، أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم. قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يقل ذلك لهن. خاطب الذكران دون الإناث، وكل التقلفاك. رواية ضعيفة السند يا أخوان، ثم التعليل بمثل هالتعليلات واضح يطيق الإنسان أو لا يطيق إذا كان هذا هو حكم الله، إلا إذا كان هذا تعليل لكي لا يحكم الله بهكذا حكم، حتى لا يكون مظنة تهمة لها مثلا أنه فعلت وعملت وكذا إلى آخره، خصوصا العازبة. عموما هالرواية لا ندخلها في الحسبان لضعف سندها. فنحن لدينا من ذاك الطرف 8 روايات معتبرة، ولدينا من هذه الطرف من هذا الطرف 4 روايات، والتعارض تعارض مستقر بين الطائفتين، تلك فيها الظاهر والصريح، وهذه أيضا فيها الظاهر والصريح، تلك فيها الصحيح وهذه فيها الصحيح كما هو واضح، فالتعارض مستقر من هذه الجهة. قد يقال بترجيح تلك لكثرتها عددا، والكثرة العددية بمجردها لا تستوجب الترجيح بعد أن لم يوجد جمع دلالي كما هو واضح. تلك أيضا بعضها مواردها في النوم، بعضها في المداعبة في اليقظة، وهذه كذلك. تلك واضح أيضا أنها تتحدث عن إراقة الماء في المرحلة الأخيرة من الشهوة، وهذه كذلك. لذلك تعرض مستقر. الكثرة العددية وحدها لا تستوجب الترجيح، الأصحية سندان بناء على الترجيح بها من باب المرجحات التعبدية إن قيل بها طبعا مبنائيا، مش واضحة أنها في ذاك الطرف، كما أنه يوجد صحيح واضح الصح في ذاك الطرف، في الطرف أيضا يوجد صحيح واضح الصح على مستوى الأسانيد. على مستوى الشهرة الروائية أيضا لا ترجيح بالشهرة الروائية إلا إذا كان ما يقابلها من الشاذ النادر، بناء على حمل الترجيح بالشهرة على الشهرة الروائية يا أخوان، مش الشهرة العملية بين الأصحاب، يعني ما اعتمده الأصحاب في مقام العمل. لولا عمل الأصحاب أيضا لا يمكن أن يقال بأن إحدى الطائفتين مطمئن بها والأخرى مطمئن مثلا بخطائها وخطلها أو إلى آخره. غاية ما يمكن أن يقال في المقام بأننا لم نجد عاملا من الطائفة لهذه الطائفة الثالثة، لا المعاصر سلبا في الموضوع عند المسألة. هذه الروايات المثبتة والنافية كلها متفقة على الماء، كلام في إيجاب الغسل منه كما هو واضح، خلاف سلب انتفاء المحمول مش الموضوع. جيد، على هذا الأساس نقول إن قيل بحجية الخبر الموثوق فلا شك ولا ريب أن الوثوق في طرف الطائفة الأولى، إذ أي وثوق بطائفة لم تعمل بها أو لم يعمل بها أحد من الطائفة، فلدعيت الإجماعات على عدمها، وجعل بعضهم الإجماع والأصل في المسألة وإن كان فيه ما تقدم من المناقشة أننا لا نستكشف إجماعا تعبديا في البقاء. طبعا الإجماع وعدم الإجماع على البلوغ على المطلب الثاني، لكن على الإجناب أيضا نفس الكلام تقريبا. وإن قيل بمبنى حجية خبر الثقة دون دخالة للوثوق كما يظهر من السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وليس المقام مجال المناقشة في المبنى، فإن أمثاله أيضا رضوان الله عليه لا يتوقف أو لا يتوقفون حيث يجدون الطائفة متسالمة على أحد الطرفين وله أمثلة ونماذج ونظائر في الفقه، حيث يكون الأمر من المتسالم عليه في مقام الفتوى. وإذا آمنا بالمرجح، حتى لو آمنا بحجية خبر الثقة وقلنا المقصود منه المشتهر في مقام العمل في مقابل الشاذ النادر في مقام العمل، فينطبق على الطائفة الثانية أنها من الشاذ النادر عملا، شبه منعدم العمل بها. الطائفة الثالثة طبعا هي صار، والمشتهر في مقام العمل شهرة عظيمة لا شك فيها هي الطائفة الأولى. أما إذا قلنا بأن جميع هذه المرجحات هي لتنقيح وتحقيق صغرى الوثوق المطلوب في الخبر، فهي على القاعدة وليست تعبدية، وأن كل ما أفضى إلى هذه النتيجة فسلب الوثوق بطائفة في حال التعارض أو في غير حال التعارض، أو أوجب الوثوق فهو في الحقيقة لا يكون أكثر من سبب ينقح صغرى موارد حجية الخبر، وهو الذي انتهينا إليه في بحث التعارض والعلاقة بين الأدلة الشرعية. ولعل الشهيد الصدر أيضا واضح من كلامه في دورته الثانية أنه انتهى إلى هذا، وعن دورة ثانية أولى ما فيه، هو لم يدرس التعارض إلا مرة واحدة لأنه لم يكمل إلى التعارض، لم يصل إلى التعارض في الدورة الثانية رضوان الله عليه. هذه خلاصة الكلام فيما يرتبط بالمطلب الأول يا أخوان. تفضل. طبعا ذاكر الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل ذاكرين وجوه يا أخوان، لكن وجوه تبرعية، يعني إذا بتراجعوها واضحة. ذيل الحديث الثاني والعشرين بهذه الوجوه، جمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين وما ذكره غيره وما جاء إلى ذهني، ولا وجه منها ينطبق على الروايات بحسب الظاهر.
قلنا إن المرأة بمثالها ذاك المال الأعظم يصف عليها أنها جنة، عندئذ تكون الطائفة الثالثة يعني أو العفو الطائفة الأولى لها مرجح من الكتاب، وإن كنت جنبا فطهروا، فعندئذ تقول حتى لو كان الطعام مصاب.
قصدك إذا ألغينا الرواية 23
إذا أي خطاب لكل الناس،
إذا ألغينا الرواية 22 اللي هي ضيفة السنة اللي جعلت الآية غير شاملة للإناث.
نعم. لدينا طائفة تقول لا يجب الوصف، طائفة ثانية يجب الوصف.
أي جنابة؟ الجنابة العرفية أو الجنابة الشرعية؟ مروي الطائفة الثالثة تنفي جنابتها أصلا، تقول ممنية ليست مجنبة.
هذا هو الكلام، هون الطائفة الثالثة تنفي الجناب ولا تنفي وجوب الوصف، يعني نحن من أين نقحنا أنها جنوب أو ليست جنوبا؟
شوف، هل موضوع الغسل، موضوع وجوب الغسل هو الجنابة العرفية، أو موضوع وجوب الغسل هو الجنابة ضمن التحديدات الشرعية؟ إذا ضمن التحديدات الشرعية فصار وجوب الغسل والجنابة وجهان لعملة واحدة.
مبدئيا عرفان يدل دليل على
ثلاث أشياء، ما بقول المرأة أجنبة، عرفان بيقولوا أجنبة.
لماذا يجب الغسل؟
بقول بس هذا اللي بقوله عنه، هذا اللي بقوله عنه، هذا اللي بقوله عنه. كل تعبير
وهو ما بيصير جنابي اذا مش وجب الغسل. فاهم؟ جنابي عند الشارع هي ما تستوجب الغسل، في الجنابه لا تستوجب الغسل، تستوجب ولو لم يجب تكليفا بالفعل.
انا عملت الدليل على عند المراه.
ايه، لو كان موضوع الجنابه موضوع عرف،
حتى الرواية الطائفة الأولى كل
رواية
قال
فيها
جنوب، ما قال
فيها
جنوب،
ما ولا طائفة قالت جنوب أصلا، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة.
قد يكون مجال للرجوع إلى الفهم
العرفي. إيه، فما عاش فينا نجعل الأمر يدور مدار عنوان الجنابة.
هذا غسل واجب آخر،
لأن عنصر غريب عن الروايات يصير جمع تبرع، يعني يعود في تحواء إلى جمع تبرع ثاني.
يجب عليها غسل آخر ليس بجناب، ليس بغسل جناب، غسل.
لا مش واجب عليها شيء سعيد، لو أخذنا بالطائفة الثالثة، لكن الترجيح كله
واجب يعني جناب،
الترجيح للطائفة الثالثة.
العام شو
لا فيش دليل عقلي إنه كلما وجدت جنابة وجب الغسل، قد ننتج إنه في جنابة ولا يجب الغسل منه، شو مشكلة إذا ثبت الجنابة العرفية؟
العامة
كلهم يقولون بأن المرأة تجنب بالإنزال، كلهم يقولون يعني بمقالتنا إلا الشافعي، مش كل الشوافع كمان هو الشخص، يمكن بعض علماء مذهبه يتبعوه بلا شك. ولذلك حمل الطائفة كمان الثالثة على التقية غريب شوية، بعيد جدا. أحد المحامل اللي حاملها الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام بالمطلب الأول. بالمطلب الثاني يا إخوان ما عندنا بحث احنا. في المطلب الثاني دعي الإجماع من التذكرة وشيده صاحب الجواهر وأيده مع اعترافه بأن جملة من أي كونه بلوغا شرعيا، مع أن جملة من فقهائنا لم يذهبوا إلى ذلك، إلى أنه محقق للبلوغ. نعم هو في العادة كشف عن البلوغ، لأن المرأة في العادة لا تجنب إلا وقد أكملت 9 سنين وزادت عليها بمدة غير قليلة، فلا بأس لمن أضيع عمرها أن نكتشف بجنابتها أنها صايرة أكثر من 9 سنين، ها؟ لأنه يستوجب الأطمئنان بذلك، والأطمئنان حجة، أطمئنان الموضوع المتعارف إذا لم يحصل يقين كمان. لكن هذا مش محل البحث. المطلب الثاني، هل الإنزال والإهراق للماء الأعظم يحصل بها البلوغ أو لا يحصل بها البلوغ؟ هذه ما في تعارض بين الطوائف فيها، ما فيها تعارض، فليكن يحصل البلوغ ومش واجب الغسل عليها لأجل تعارض المقتضيات، لو رجحنا الطائفة الثانية جدلا. يعني الإجماع يا إخوان واضح ما فيه، فنبقى والاستظهار من هالروايات، والظاهر من هذه الروايات غير واحدة منها، الطائفة الأولى طبعا التي أوجبت الغسل، ظاهرة في الإجابة الفعلي للغسل، والإجابة الفعلي لا ينفي توقف الوجوب على تحقق موضوعه، لكن لا معنى له الإجابة الفعلي مع كونه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا تتوجه التكاليف في أوقاتها أصلا له. غير هذا الاستظهار لا يوجد يا إخوان، وإلا نفس أنها تغتسل أو أن هذه الحالة تستدعي الغسل لا يدل على البلوغ لولا الظهور في الإجابة الفعلي للغسل الذي لا ينافي عرفا توقفه على حصول موجب الوجوب الغير الذي هو صيرورة واجب نفسي فعلي، ما دام الإنسان كل يوم يبتلى بعدة واجبات نفسية لا أقل من جهة الصلاة. وعلى هذا الأساس فإن هذا الاستظهار بحسب الظاهر في محله والله العالم، فالجنابة تحقق البلوغ بلا شك ولا ريب. يبقى تساؤل واحد، وهو أن امرأة خرجت عن المتعارف وصار عندها هذه الحالة دون سن المتعارف، كما لو كانت بنت 7 سنين أو 8 سنين، إذا منشق عمرها فيه لاش نقول دون المتعارف؟ والشك ما بيكون بالسنين عادة لهالمستوى، يعني حالة نادرة، لا أحرزنا أنها بنت 7 سنين ولكنها في شبقها كبنت 20، ها يحصل معها هذا الأمر، فهل هذا بلوغ بالنسبة لها أم لا؟ لأن البلوغ بالسن يحمل على المتعارف ودون التسع ليس أمرا متعارفا، كالدم الذي تراه البنت دون التسع كما سيأتي البحث به في العلامة الثالثة من علائم البلوغ. هل نتمسك بإطلاق الروايات؟ هذا صعب يا أخوان، لأن جملة من الروايات كان يعبر فيها بالمرأة، ها؟ أن يقال بنت خارجة عن المتعارف فيها هذه الحالة هذا بلوغ تشملها الإطلاقات، إطلاقات مش إطلاقات هندسية يا أخوان. وهذا من أعظم الشاذ النادر، لا يحصل إلا إذا حصل ما أدري إلا 1 في 100,000 يمكن، فأخذ الإطلاق له على خلاف المتعارف بلا شك ولا ريب. هذه مش مثل ندرة أفراد الكل حتى لا تستوجب الانصراف ما دام الكل ينطبق عليه. لا، هذا من باب الشك في انطباق الموضوع عليه، لأن أنا نشك في أصل إرادة كل أنثى من هذه الروايات، مش استخدم فيها عنوان الأنثى ونريد أن نخرج لأن الفرد نادر. فهمتوا يا إخوان النكتة بحسب ما ورد من عنوان في الأدلة؟ جيد، وواضح من الروايات كلها أو معظمها أنها على سبيل القضية الخارجية، عبثت بزوجتي وعبثت بوصيفتي وعبثت بكذا، مش بنت 7 سنين ولا بنت كذا ولا بنت. لذلك يا إخوان والله العالم، لأنه دون السن المتعارف لا يتحقق ذلك، فعليه قصة الإنزال لا يعود لها ثمر عملية معتد بها يا إخوان، إلا على بعض التصويرات، كما لو صور أن البنت مشكوكة أنها بلغت 9 بناء على 9 أو 10 بناء على 10 من العمر، وحصل هذا الأمر، فإنه يكشف اطمئنانا عن بلوغها 9 سنين. هذا الأمر كمان عادة لا يتحقق يا أخوان إذا كان الشك شك متقارب في الزمان، إذ حصول هذه العلامات المقارب للـ9 سنين قد يحصل قبلها بقليل، قد يحصل موازي لها، قد يحصل بعدها بقليل، وإن كان في العادة هو لا يحصل إلا متأخرا يعني. وعادة المرأة لا تأتي هذه الشهوات إلا بعد تحيضها، إحساس الشهوة لا يأتي عند الأنثى في العادة إلا بعد التحيض، لا يأتي بدون تحيض. سماء هذه الأسباب الطبية هذا بحث آخر خارج عن محل الكلام. لذلك هذه العلامة وإن آمنا بها بلوغا بحسب ظواهر النصوص وترتيب إيجاب الغسل عليها، لكنها قليلة الجدوى عملا يا أخوان، خصوصا في مثل أزمنتنا التي لا تخلو عن ضبط الأعمار والسنين. العلامة الثالثة اللي فيها أهمية إنصافا هي علامة التحيض، الذي قد يجعل هو الأساس في البلوغ في المرأة والله العالم. والغريب أن صاحب الجواهر مع إصراره على أن الجنابة بلوغ بسبب إجماع التذكرة يصر على أن التحيض ليس بلوغا بل هو كاشف عن البلوغ، مع أنه بعض الروايات اللي بيجيبها على العكس أدل، عللت بلوغ المرأة بالـ9 لأن بنت 9 تحيض، أو ذكرتها كحكمة. على كل حال يأتي الكلام في العلامة الثالثة إن شاء الله يوم الاثنين يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.